إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فإن خطر الشيعة يحتاج للتصدي له، وكانت النية أن تكون الخطبة عن هذا الأمر العظيم تنبيها للغافلين وتعليما للجاهلين وتحذيرا للمغرورين الذين لا يعرفون خطر هؤلاء على الدين، وهم وليدة اليهود الذين أفسدوا دين الله جل وعلا في زمن أنبياء بني إسرائيل. فهؤلاء انبثقوا عن اليهودية لإفساد الدين، فإياك ثم إياك أن تستمع أو تصغي أو تلتفت ببصرك لأي إنسان كائنا ما كان ينال في جانب الصحابة أو ينتقص جانب الصحبة لرسول الله، فإنما يريدون بذلك إفساد دين الإسلام. ولكن للحال والواقع، ولأن عامة المسلمين هذه الأيام يحتفلون زعموا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الذي ثبت فيه يقينا موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من هذا الشهر، بإجماع أهل التاريخ أن الوفاة النبوية كانت في 12 من شهر ربيع الأول. أما المولد الشريف مختلف في تحديده في هذا الشهر أو في غيره من الشهور، وسواء كان في هذا الشهر في 12 منه أو 10 منه أو 12 أو غير ذلك من الأيام أو من الشهور، فهل يكون الاحتفال والاعتناء بإظهار محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل في الطعام والشراب والأناشيد والغناء والرقص. هل الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاهتمام به وإظهار محبته يكون بهذه الصورة التي فيها إسفاف وطعام وشراب واختلاط، بل ربما يصل إلى الإشراك بالله عياذا بالله، فيرفع النبي فوق منزلته ويعطى من صفات الربوبية بأنه يعلم الدنيا والآخرة، وبأن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم، هكذا يقولون ويرددون وينشدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له رب العزة جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا يعلم من الغيب إلا القليل الذي أعلمه الله إياه، فمن ارتضى من رسول يعلمه الله عز وجل بعض الغيب فيظهر عليه بعض الأنبياء، أما علوم اللوح والقلم أي علوم مقادير الخلائق، فحين خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن. وهذا من علوم الله عز وجل الخاصة، فالله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، علمه محيط بالمعلومات، حيث تجري هذه الموجودات على سابق علمه الذي أمر بكتابته في أم الكتاب، وتجري بمشيئته، ولا يحيط أحد بشيء من علمه سبحانه. فهؤلاء زعموا يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويغالون في احتفالهم، وقد نهى عن ذلك وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالاحتفال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي منا أن نظهر بعض صفاته. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نذكر بعض صفاته وأخلاقه لنأتسي به، لا لنتغنى بها ولا لننظمها أشعارا نترنم بها أو نترنم بها، إنما لنتأمل فيها، وإنما لنجاهد أنفسنا لنتحلى بها. ففي الصحيحين من حديث عطاء بن يسار أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: ألا تخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة؟ فقد كان عنده علم من أهل الكتاب، فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه بعض صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في التوراة ويعرفها أهل الكتاب، فإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعلمون صفته من كتبهم ويجحدون نبوته بألسنتهم، تعاليا لأنهم يظنون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وغيرهم من الأمميين أي العرب وغيرهم، إنما هم حمير عندهم. والله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب ولا علاقة إلا بتقواه وعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. وهذه الصفات وغيرها وردت في القرآن الكريم، وأجمعها قول رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم. فما تفرق في سائر الناس من الأخلاق الكريمة اجتمع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعت فيه صفات الكمال البشري والجلال والصفات الحميدة كلها تحلى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون لأصحابه وأتباعه فيه الأسوة الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث ما يصدق ما في القرآن مما ورد من هذه الصفات. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقد رواه البخاري في كتاب البيوع في باب كراهية السخب في الأسواق، وفي كتاب التفسير في باب قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا على أمته، وأمته شاهدة على الأمم قبلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يشهد عليكم ويشهد لمن آمن به أنه آمن، ولمن كفر به وأعرض عنه بأنه أعرض، وأنتم تشهدون للأنبياء من قبله وللرسل من قبله بأنهم قد بلغوا أقوامهم وأممهم، وإنما شهدتم بإيمانكم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأن الله عز وجل أرسلهم إلى أممهم وأقوامهم ليقولوا لا إله إلا الله، ليقولوا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليقولوا لهم وحدوا الله عز وجل. فمن صفات الرسول التي عليكم أن تتصفوا بها أن تكونوا شهداء، ولا تقبل شهادة إلا شهادة العدول. جعلناكم أمة وسطا عدولا، النبي يشهد عليكم وأنتم تشهدون على الأمم المتقدمة، فيجب أن تتحلوا بصفة الشهداء وهي العدالة، التزام الدين ظاهرا وباطنا، امتثال الأوامر وترك النواهي والزواجر، حتى تكونوا شهداء كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شهيدا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا للمؤمنين أن لهم أجرا حسنا، ونذيرا للكافرين أن لهم عذابا أليما. شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. الأميون هم العرب، الأمة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجعله الله عز وجل رسولا للعالمين ورحمة للعالمين وقدوة للعاملين، فأرسله الله عز وجل في تلك الأمة، أو أرسله من تلك الأمة، فصار حرزا وحصن أمان وحماية لمن آمن به صلى الله عليه وآله وسلم. من صفاته أنه حرز للمؤمنين به، وحصن يتحصن به من آمن به صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري حينما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظر إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمان لها وبقاء لها وثبات لها على الاستمرار حتى يأذن الله عز وجل بزوالها وانفطارها وانشقاقها وزوال الدنيا. النجوم أمانة للسماء، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. في حياته وجوده وذاته صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، فمهما وقع فيه أحدهم من خلاف يجد النبي عليه الصلاة والسلام يرده، أو اعتداء يجد النبي صلى الله عليه وسلم يوقفه، أو تقصيرا من أحدهم يراه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده ويعينه. كان وجوده أمانا ألا يتطرق إليهم غفلة عن الدين وإعراض عن الصراط المستقيم أو وقوع في اتباع الكافرين، إنما كان أمانا لهم صلى الله عليه وسلم في حياته بذاته، وبعد موته سنته وشريعته وطريقته أمان لأمته صلى الله عليه وسلم. فمهما بقيت سنته منتشرة وهديه معلوما لدى الناس فإنهم في أمن وأمان، فإنهم في حصن حصين، ويركنون إلى ركن ركين حيث يتحصنون بهذا الدين. ولذلك لا تجد البدع، ولا تجد الذل والهوان، ولا تجد الضياع في المسلمين، ينتشر إلا في طائفة أعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنكبت شريعته وطلبت منهجا غير منهجه وهديا غير هديه. ولذلك حينما تتفرق الأمة لا بد أن ترد ذلك إلى الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو تذل الأمة أو تضل الأمة، لا بد أن تعلم أنها خرجت عن ذلكم الحصن الذي يتحصن به المؤمنون وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أمان لأصحابي، يرد الضال ويهدي الضال ويأخذ بيد الكسلان ويجمع ويؤلف بينهم ويوحد صفوفهم ويوحد كلمتهم. وحينما توفي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال على سرير الموت دب الخلاف بين الصحابة في من يقوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حصن أمان لهم من هذا التفرق. إذا وقع الاختلاف والافتراق قام خطيبا فخفضهم ووحد كلمتهم وجمع الله عز وجل به بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، فوحد الله عز وجل به وألف به بين قلوب الصحابة. يقوم رجل من المهاجرين ينادي: يا للمهاجرين، وخصمه من الأنصار يقول: يا للأنصار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لا يتداعى إنسان لصفة الهجرة وهي صفة عالية، أو لصفة النصرة وهي صفة غالية، لأنه يشتم من هذا التداعي عصبية جاهلية. فلذلك خفضهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردهم عن هذا الغي الذي أوشك أن يفرق بينهم. حصن وأمان صلى الله عليه وآله وسلم. ولما وقعت حادثة الإفك وكذب الكذابين على أم المؤمنين، حينما قال سعد بن عبادة، سعد بن معاذ في هذا الذي تولى كبر هذا الحديث، قال: يا رسول الله، إن كان من إخواننا من الأوس أمرتنا فضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه ما أمرتنا. فقام سعد بن عبادة فقال له: والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. قال له أسيد بن حضير: إنك منافق تدافع عن المنافقين. فتثاور الحيان واختلفت الطائفتان حتى هموا أن يقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر فما زال يخفضهم حتى سكتوا وسكت صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا أمان ولا اجتماع ولا ائتلاف ولا اتحاد لكلمة المسلمين إلا بالرجوع إلى هذا الحصن الحصين، وهو حصن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحرزا للأميين يحترزون بك وتحت لوائك وبسنتك وبطريقتك. هذه بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، إضافة تشريف وإلا كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن يخصه بالعبودية تشريفا له، لأنه رسوله الذي أرسله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يذكره بصفة العبودية ويضيفه إليه عبدا صلى الله عليه وسلم، لأنه حقق هذه الصفة على أكمل وجه يكون في البشر. أنت عبدي الخالص في العبودية، المخلص في العبودية، المحقق للعبودية الكاملة، الذي أضافك الله عز وجل له. أنت عبدي، وكلنا عبيد له جل وعلا، لكن هذه العبودية الخاصة، هذا الذل الكامل والحب الكامل والرغبة الكاملة والرهبة الكاملة والإجلال والتعظيم الكامل الذي تحلى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنت عبدي، عبد الخاص، عبد الذي ليس لك مثيل، عبد الذي أرسلتك قدوة وأسوة ورحمة للعالمين. أنت عبدي ورسولي، هذه العبودية التي بها ذلت له الجبال وخضعت له الدنيا بأسرها وبأخلاقه الكريمة التي هجمت على القلوب فهفت إليه وهوت إليه ومالت إليه، حتى إن بعض من لم يؤمن به في قرارة نفسه يعظمه ويجله، وخاصة من العقلاء المنصفين. حتى في زماننا هذا من الغرب الصليبي الذين ينصفون من أنفسهم يعرفون لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فضله، وأنه مثال للإنسان الكامل الذي لو وجد في هذا الزمان لعاشت الأمة في أمن وأمان، واستقرت بها الأحوال، وزالت عنها جميع المشكلات، وحل سائر المشاكل والقضايا التي في هذه الحياة. لماذا؟ لأنه الإنسان الكامل والعبد الخالص في عبوديته لله. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. تسمية الله عز وجل إياه المتوكل، الذي حقق صفة التوكل الكامل، المتوكل بهذا الاسم وبهذا الإطلاق، ليدل على أنه حقق التوكل التام على الله. فأين نحن من هذا التوكل الذي اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وتفويض الأمور إلى الله جل وعلا في سائر أحواله، ولا ينظر لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، حينما قام وحده والبشرية كلها إلا بقايا من أهل الكتاب، نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب لكفرهم، يقف النبي عليه الصلاة والسلام وحده، إذ أوحى الله عز وجل إليه وقال له: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. والرجز، الرجز الشرك والأوثان، والرجز فاهجر. قام النبي صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر، قام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خاف في بداية الأمر، وقال: يا ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزه؟ فقال له: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فقام متوكلا على الله، وقد هدد من أعدائه من سائر الدنيا، وقيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. سميتك المتوكل، المتوكل على الله، الذي حسبه الله وكافيه الله، والقائم بشؤونه وأموره الله عز وجل. سميتك المتوكل حينما تمالأ عليه أهل الأرض في بداية دعوته، واجتمعت عليه قريش ليخرجوه أو ليحبسوه أو ليقتلوه، وكادوا به كل كيد، ومكروا به كل مكر، وهو المتوكل على الله الذي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. يخرج وقد اجتمعت عليه قريش، مفوضا أمره إلى الله، متوكلا على الله، إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار حيث اجتمعت عليه قريش ووقفوا على باب الغار، وأبو بكر يخاف عليه من المشركين، فيقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. غاية التوكل والثبات. فأنزل الله سكينته عليه، أنزل الله عز وجل السكينة على قلبه والطمأنينة على قلبه، زيادة على ما فيه من سكينة وطمأنينة، وسكينة على أبي بكر، فتوكل على الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. وحينما اجتمعت عليه أهل الجزيرة وقبائل الجزيرة وأحاطوا بالمدينة، توكل على الله رب العالمين واستعان به. وليس معنى التوكل التواكل وترك اتخاذ الأسباب التي يدرأ بها عن نفسه كل عدوان. فكما تعلمون، في غزوة أحد لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين، ظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع، وهو المتوكل على الله رب العالمين. لا يقول: أخرج بدون درع، ولا أخرج بدون بيضة على الرأس، ولا أخرج دون سلاح. لا، يتوكل على الله مع اتخاذ الأسباب، ويعلم أن مسبب الأسباب وأن الله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر. فحقق التوكل الكامل الذي يظهر أيضا بامتثال أمر الله في قوله: خذوا حذركم. وفي رحلة الهجرة كما تقدم متوكل على الله، ومع ذلك اتخذ الأسباب، فاحتال على المشركين وخرج من طريق غير الطريق التي تسلك إلى المدينة، واتخذ هاديا خريتا دليلا يدله على الطريق، واتخذ آنيسا جليسا، وأخذ معه الزاد من الطعام والشراب والثياب، وأخذ معه الراحلة، وهو المتوكل على الله رب العالمين. وفي غزوة الخندق كما قلنا، غزوة الأحزاب، اجتمعت عليه العرب ورمته عن قوس واحدة، فقام صلى الله عليه وسلم وهو المتوكل على الله بحفر الخندق ليواجه المشركين، فكانت النتيجة أن أيده الله عز وجل بجنود لم تروها أو تروها، ففشل أولئك ونصره الله بتحقيق كمال التوكل على الله جل وعلا. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق أو في الأسواق. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الرحمة والرأفة بالمؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة أو ولا يجزي السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويغفر أو يغفر ويصفح امتثالا لأمر الله جل وعلا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أخلاق مجتمعة وأخلاق متكاملة وأخلاق متلازمة. فالذي يتحلى بالعفو والصفح ليس غليظ القلب وليس فظا، الذي يتحلى بالتوكل الكامل على الله عز وجل مع ذلك يشاور أصحابه ويتشاور مع أصحابه في أمور الدين والدعوة إلى الله، ومع ذلك يتعامل معهم بالرحمة ويتعامل مع غيرهم بالرحمة التي كانت سببا في إقبال القلوب عليه، فبعفوه وصفحه ورحمته وجوده وكرمه وكمال أخلاقه البشرية صلى الله عليه وآله وسلم أحبه المحاربون له والخصوم له، فلتحولت الخصومة واللدد في الخصومة والعداوة الشديدة إلى المحبة العظيمة والتفدية إياه بأنفسهم والإجلال، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فكان معظما موقرا جليلا في قلوبهم مهيبا في أنظارهم، وقد كانوا يتمنون أن ينالوا منه وأن يصيبوه، ولكن بأخلاقه الكريمة وعفوه وصفحه وحلمه سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم ومقابلة السيئة بالإحسان والإخلاق بالعطاء من المال والأخلاق الحسنة، يحول العدو إلى صديق حميم. ادفع بالتي هي أحسن له ولأتباعه من المسلمين، أمر رب العالمين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أفاده الله عز وجل إياه، هو الذي يقابل الإساءة بالإحسان والاعتداء والظلم بالعفو والصفح، إلا ما كان متعلقا بدين الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينال من شخصه فيعفو ويغفر ويصفح ويتوكل على الله ويقابل العدوان بالصلة والحرمان بالعطاء والغلظ في المعاملة باللطف والرقة واللين، حتى غزت أخلاقه القلوب بلطفها قبل أن يسل سيوفه ويحارب المحاربين المعاندين الذين شهروا السلاح في وجه دعوة رب العالمين وتوحيد الله رب العالمين. ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا ينشغل بالبيع والشراء ويتهاتر مع هؤلاء ويتجادل مع هؤلاء، بل السماحة أخلاقه والجود أخلاقه ولين الجانب وحسن الخطاب وسائر الأخلاق الحميدة يتحلى بها صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينشغل بالدنيا وإن جاءت يجعلها خلف ظهره. لو أن لي مثل أحد ذهب لقلت به هكذا وهكذا وهكذا بين يديه وعن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وآله وسلم. ليست الدنيا في قلبه ولا ينشغل بها، وإن باع واشترى فسمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. سماحة الأخلاق وجود الأخلاق، فقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة كما وصفه ابن عباس، أجود بالخير من الريح المرسلة التي تحمل بكل خير. فما حياة إلا بسبب هذه الريح التي تسوق الأمطار، التي بها حياة كل حي، بهذه الريح التي تسوق اللقاح وأرسلنا الرياح لواقح التي تنضج وتكتمل بها الثمار والحبوب وكل ما يؤكل أو يأكله إنسان أو حيوان أو بهيمة أو طير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا فلنكن محتفلين به صلى الله عليه وسلم، ليس في شهر ربيع ولا في الثاني عشر منه ولا في شهر رمضان، بل نحتفل به في سائر أيامنا وأحوالنا وحركاتنا وسكناتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيئ الأخلاق، لا يجنب سيئها إلا هو. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، هيا لنحتفل برسولنا صلى الله عليه وسلم، لا بمولده ولا بهجرته ولا بوفاته ولا بانتصاره في غزوة من الغزوات، بل نحتفل به في سنته، في حركاته وسكناته، باتباع طريقته والاهتداء بهديه، لنكون أهلا لأن يكون الله عز وجل معنا فينصرنا ويغنينا ويعزنا ويمكن لنا كما مكن لرسوله ولعبده المتوكل الذي وهبه تلك الأخلاق. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولكن يغفر ويصفح عمن نال منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فكان يغضب ولا يقوم لغضبه قائم. أما أن يعتدى عليه أو ينال منه فكان يعفو ويغفر ويصفح، بل يحسن ويعطي ويثيب ويهب من اعتدى عليه تأليفا لقلبه وإمالة لنفسه وجلبا لهذا الإنسان العدو ليصير صديقا حميما، محبا مدافعا، مفديا إياه، معظما إياه. والأمثلة على ذلك كثيرة، كيف تحولت العداوة الشديدة إلى المحبة والإجلال العظيم. فهذا عمرو بن العاص قبل إسلامه لم يكن شخص أبغض إليه من رسول الله ولا أحب إليه من أن يتمكن منه فيقتله. فلما آمن ورأى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أحبه وعظمه وأجله، حتى إنه يقول: لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك مهابة له. وهذا ثمامة بن أثال الذي قتل من المسلمين ما قتل، وسلب من أموالهم ما سلب، وهتك ما هتك من حدود الله جل وعلا حينما تمكنت منه سرية من سرايا رسول الله، وصار أسيرا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا عليه أن ينتقم منه. النبي لا ينتقم لنفسه ولا ينتقم للانتقام ولا يقاتل للقتال ولا يجاهد للجهاد، إنما يقاتل وينتقم ويجاهد ليكون الدين كله لله. فإذا وصل إلى هذه الغاية وهي تحقيق توحيد الله عز وجل وتحقيق العبودية لله، فهي المراد بأي طريق كان، وبداية يكون باللطف والإحسان وبالعفو والصفح وبكرم الأخلاق. فهذا الذي أهراق دماء كثيرة وسلب أموالا كثيرة تمكن منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسير ربيط بسارية من سوار المسجد لا يملك شيئا. ماذا عندك يا ثمامة؟ يهدد النبي وهو أسير: عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. أي أنا قتلت منكم دماء كثيرة وأنا لي دم له قدر ومكانة عند قومي فلن يضيعوه، فلو قتلتني فأنا ذو دم، سينتقمون منك ومن أصحابك، إن تقتل تقتل ذا دم. ومع ذلك لم يقتله النبي، ويعرض عليه الإسلام بهذه المعاملة السمحة، يعفو عنه ويأمر أصحابه بأن يحسنوا إليه فيطعموه ويسقوه ويحسنون إليه ولا يؤذوه، طمعا في الوصول إلى الغاية وهي أن يسلم ليكون سببا في إسلام قومه ليحقق العبودية لله جل وعلا، فيعامله بالإحسان مقابل الإساءة والطغيان والعدوان الذي كان منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأى منه ميلا فأمر أصحابه بإكمال الإحسان إليه، فقال: أطلقوا ثمامة، أي فكوا وثاقه ودعوه حرا. فلما رأى هذا الإحسان من رسول الإحسان صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى ماء قريب فاغتسل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول حربه وعداءه للإسلام إلى حرب وعداء للمشركين وإلى نصرة لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم نتيجة الأخلاق الكريمة. ولكن يعفو ويصفح، يعفو ويغفر صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى تكون مستقيمة قويمة. الشرك يصير توحيدا، والكفر يصير إيمانا، والهلاك في أودية الباطل يجتمع على واد واحد وعلى طريق واحد، وهو الصراط المستقيم الذي ينشده العقلاء من الإنس والجن. فجمعهم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم فأقام الملة العوجاء، وشهدوا أن لا إله إلا الله، ففتح بها أي بالكلمة، وفتح به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم أعينا عميا لم تكن ترى الحق فرأت، وآذانا صما لم تكن تسمع الحق فسمعت، وقلوبا غلفا غلفت بالظلم والكفر والعصيان، ففتحها الله عز وجل بالكلمة وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت قلوبا بيضاء نقية، وصارت آذانا صاغية، وصارت أعينا مبصرة في أبدان خاضعة عابدة لله، محبة لرسول الله، متبعة لرسول الله، محققة معنى الحب والإجلال والاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام بالقيام بدينه واتباعه. قل إن كنتم تحبون الله وتزعمون محبة رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا كمال الاحتفال وكمال الحب، يتمثل في الاتباع والامتثال لأمره والتخلق بأخلاقه الكريمة السمحة التي بسببها دخل الناس في دين الله أفواجا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأقوال والأعمال والأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيء الأخلاق، لا يجنب سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ربا سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا من حبك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم اجعل عملهم في رضاك ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا في إصلاح أئمتنا يا رب العالمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم انصر بهم الإسلام وانصرهم بالإسلام، واحفظنا وإياهم بالإسلام قائمين وبالإسلام راقدين وبالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل فقره بين عينيه، واجعل تدميره تدبيره، ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن مكر بنا فامكر به، ومن كادنا فكده يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا وأمن ديارنا يا رب العالمين، وديار المسلمين أجمعين، وألف بين قلوبنا على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لجميع موتى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.